بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الحقائق التي نغفل عنها دائما هي حقيقة وجود رسالة للإنسان في الحياة، وهذه الرسالة كيف نستخلصها وكيف نعرفها؟ عندما ننظر إلى القرآن الكريم في منهجه التربوي، كيف يربي الإنسان؟ الإنسان ماذا يحتاج في الحياة؟ عنده حاجات لبدنه، وحاجات لروحه، وحاجات لعقله، وحاجات لنفسه، وحاجات لفطرته، وحاجات لقلبه. أولا، الإسلام يوفر هذه الحاجات كلها، حاجات البدن كلها يوفرها الإسلام. ماذا نحتاج؟ أول شيء نحتاجه الطعام والشراب. فالإسلام بمنهجه الاقتصادي، نحن عندما ندرس الاقتصاد الإسلامي وندرس الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي، نجد أن الاقتصاد الإسلامي فيه ملامح رائعة، فيه ملامح إنسانية، فيه عنصر الأخلاق، فيه قيمة الإنسان في كل نظام وفي كل قانون من قوانين الاقتصاد الإسلامي، في حين ما نجد هذه الروحية ولا الأريحية، ما نجدها لا في الاقتصاد الشيوعي ولا الماركسي، الآن الشيوعي راح، ولا الاقتصاد الرأسمالي. هذه اقتصاديات، أنظمة اقتصادية جاءت من الإنسان، هو الإنسان صانع المشكلة يعطي اقتصاد لنفسه. هل يستطيع الإنسان أن يعالج مشكلته؟ هو أبو المشكلة، هو صانع المشكلة الاقتصادية، فيأتي ويعطي اقتصاد منه. لذلك ما في نجاح. الاقتصاد الرأسمالي أثبت فشله. أنتوا شوفوا العالم اليوم، وانظروا إلى الجوع والفقر في العالم، وانظروا إلى حقيقة مليارات الناس الفقراء، رغم أنه 6 مليارات إنسان، يعني من دون أي مبالغة تقول هناك 4 مليارات فقير على الأرض، فأنت لم تبالغ أبدا، أبدا ما تبالغ. يعني فقط هذه الدول الأوروبية أعزلها على جانب، حتى الدول الأوروبية لها وجه آخر في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، تجد فيها فقراء أيضا، وإلا العالم كله حالة فقر مدهشة، وهذه الحالة تتزايد يوم بعد يوم. فلا الاقتصاد الرأسمالي ولا الماركسي ولا أي لون من ألوان الاقتصاد استطاع أن يعالج مشكلة الإنسان. الاقتصاد الذي يعالج مشاكل ومشكلات الحياة هو الاقتصاد الإسلامي، ومع الأسف أن الاقتصاد الإسلامي لا وجود له في الأرض، يعني ما موجود الآن تطبيق، أي دولة تطبق الاقتصاد الإسلامي ما موجود. فنحن نتحدث عن نظرية اقتصادية. الاقتصاد الإسلامي الذي فيه الزكاة وفيه الخمس وفيه مصادر الثروة، منابع الثروة، توزيع الثروة على المجتمع، طبقات المجتمع كيف يعالجها الاقتصاد الإسلامي. اقرأوا كتاب الإمام علي سلام الله عليه لمالك الأشتر النخعي، وانظروا كيف يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن الاقتصاد الإسلامي ويعالج كل مشكلات المجتمع. كل مشكلات المجتمع. يتحدث الإمام عن طبقات المجتمع، نحن لا نؤمن بالطبقية الملحدة البغيضة، لكننا نؤمن أن للمجتمع طبقات. طبقات يعني فئات، ليس هناك طبقة أعلى وطبقة أدنى، لا، إنما فئات. طبقة العلماء والكتاب، طبقة التجار والصناع، طبقة الطلبة وكذا، طبقة الجنود، طبقة هذه كلها موجودة. الراعي والرعية، الحاكم والشعب، كيف يتعامل الحاكم مع الشعب، الشعب كيف يعامل الحاكم العادل، كيف يقف معه، كيف إذا ظلم الحاكم يقف أمامه، هذه كلها يذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه من رؤية اقتصادية رائعة. فيبين أن الاقتصاد الإسلامي حقيقة، يا ليت أن الجامعات اليوم بالعالم الإسلامي تدرس الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي الصحيح المنبثق من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس الاقتصاد الإسلامي المنبثق من بني أمية، لأن أولئك حتى في أيام بني أمية المسحة، وحتى في أيام بني العباس، يعني المسحة الظاهرة الظاهر على السطح هو الاقتصاد الإسلامي، وإن كان هناك تلكؤات وهناك خلل فني موجود صح، لكن عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي المنبعث والمنبثق من مدرسة الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظ هذا نهج البلاغة حقيقة، واقرأ ملامح الاقتصاد الإسلامي في نهج البلاغة، اقرأ ملامح الاقتصاد الإسلامي في الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين، اقرأ ملامح الاقتصاد الإسلامي في رسالة الإمام الحسين لرموز المسلمين ورموز الأمة في المدينة. يعني لاحظ الإسلام يضع حقيقة، يضع هناك ثقل كبير لقضية حاجات الإنسان في الحياة، حتى يسد هذه الحاجات ليقوم الناس بالقسط، وإلا إذا الإنسان يركض من الصبح لليل هو مشغول كيف يوفر رغيف خبز الأطفال، مشغول كيف يسدد أقساط المدرسة، مشغول كيف يعطي أجار البيت اللي يسكن فيه أو أجار الشقة. هذا الشهر صار وأبو البيت قال له إذا ما تدفع لازم تطلع من البيت، يعني هذا إنسان دايخ موزع، ما ممكن تطلب من عنده أن يقوم برسالة. انتبهت المسألة كيف؟ مسألة الفقر، كاد الفقر أن يكون كفرا، إذا دخل الفقر مدينة وقرية قال له الكفر خذني معك. وكما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. شوف نعمة موفورة، بعض ناس يعني يعدون على الأصابع، يرفلون بالأموال والبنوك والأرصدة اللي في الخارج وكذا، هذه موجودة، وبقية الناس مساكين، رغيف خبز ما يستطيع أن يوفر إلى نفسه، ما يستطيع أن يوفر أجواء تعليم لأبنائه، أطفال يردون يتعلمون، ما خصوصا إذا صار البناء على الهوية وعلى الجنسية وعلى الإقامة وعلى الجواز وعلى هذه الأمور اللي يتعامل مع الإنسان من خلال هويته وليس إنسانيته، ما يتعامل معه من خلال إنسانيته. نفرض هذا إنسان ما عنده هوية لظروف معينة، لازم ليس له حق أن يأكل ولا يشرب ولا يدرس ولا كذا ولا كذا. وهذه موجودة في كل أرض الدنيا، يعني ما تخص فئة معينة، الكفر موجود في كل مكان، الظلم موجود في كل مكان. ولذلك الله تبارك وتعالى يملأ الأرض قسطا وعدلا بالإمام صاحب الأمر بعدما ملئ ظلما وجورا، حقيقة ظلم وجور. الآن افتح محطات التلفزيون، افتح الإذاعات، اقرأ الصحف، خصص لك ساعة انظر ماذا يجري في العالم، ثم اسأل نفسك ونسأل نفسنا حقيقة، هل استطاع هذا الإنسان أن يحصل على حقوقه وعلى كرامته في ظل هذه الأنظمة، في ظل هذا القانون العالمي الجديد؟ وبعدين الصيحات التي تأتي إلى عالمنا الإسلامي والعربي أنه تعالوا نأخذ بالقانون العالمي الجديد بالعلماني، نأخذ العلمانية والعولمة، طبعا العولمة غير العلمانية وما إلى خلق أذكرها أبدا. كلام سخيف حقيقة، ما في إلا قتل الشعوب وتدمير الشعوب بكاملها. يأتي الإسلام يوفر هذه الأمور كلها. أنا أذكر هذه خصوصا للشباب حقيقة، أطلب منكم بإلحاح أن تقرأوا نهج البلاغة، أن تقرأوا فكر أهل البيت، أن تخصصوا أوقاتا في المكتبة أقرأوا فيها مدرسة أهل البيت، اقرأوا الرؤية الاقتصادية، النظرية الاقتصادية عند الإمام علي ما هي، النظرية الاجتماعية عند الإمام علي ما هي، النظرية السياسية كيف كان يحكم العالم. كل أهل البيت سلام الله عليهم في خطبهم تلاحظ يذكرون هذا الشيء، حتى الحوراء زينب لما وقفت في مجلس يزيد اقرأوا خطبتها تعطي فيها الرؤية الاقتصادية للإسلام والرؤية السياسية والرؤية الاجتماعية، وتخاطب رئيس الحكومة الظالم يزيد ابن معاوية تخاطبه بذلك الخطاب: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا، كأنما تخاطبه الآن حقيقة أقطار الأرض مأخوذة على المسلمين وآفاق السماء أيضا، آفاق السماء هي في وقتها، آفاق السماء الآن تعرفها أكثر من ذاك اليوم، لكن رؤية الحوراء زينب رؤية مستقبلية تخترق العالم كله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة. شوف الرؤية التفت، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا. الآن لو مسرح موجود عالمي يبين، يجي واحد يمثل هذا المسرح، يزيد بن معاوية جالس والحوراء زينب تلقي هذا الخطاب، والله تهز العالم بهذا الموقف. لكن سبحان الله نحن حتى في قضية الانتاج، انتاج علمي، انتاج فكري، انتاج تربوي، سينما، مسرح، افلام، هذه ايضا بعدنا عنها، لان ما عندنا رؤية كاملة. نصور السينما حرام، نقول كيف واحد يتعامل مع السينما؟ السينما حرام، المسرح حرام، فما نسمع الا حرام حرام، وخصوصا اذا تعرض هذا على هيئة علماء معينين تسألهم يصير نحن ممكن نمثل مسرح في الامام الحسين او الرسول؟ لا لا لا، ما يجوز، حرام. كيف يجي انسان عادي يمثل الرسول او انسان عادي يمثل الحسين؟ تلاحظ، وهذا هي الرؤية القاصرة او الرؤية العمياء للاسلام، لانه ما عارفين الاسلام. والا باي دليل حرام؟ على اي اساس حرام؟ واحد يمثل الرسول على اي اساس يكون حرام؟ يعني شنو المسألة مناسبة؟ ما طلع في فيلم الرسالة حمزة ابن عبد المطلب؟ فلماذا ما كان حرام حمزة ابن عبد المطلب؟ ولاحظتوا كيف أثر تأثير كبير، لو كان حمزة سلام الله عليه ما طالع في فيلم الرسالة كان فيلم الرسالة ما إلى قيمة، ما في إشكال. الله سبحانه وتعالى شبه عيسى، مثل الله رب العالمين مثل عيسى بواحد يهودي، يعني جاب واحد يهودي جعله شبيها بعيسى، عيسى ابن مريم المعصوم نبي من أولي العزم، الله مثل واحد يهودي، جاب واحد يهودي وجعله عيسى. يعني مو في القرآن موجودة؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شنو؟ شبه لهم، شبه يعني شبيه صار، يعني تمثيل، يعني رب العالمين جعل شبه عيسى على واحد يهودي. فلو كان حرام كان الله يخلق عيسى ثاني ويجعل شبهه عليه، يقول لا ما يجوز نجعل شبه عيسى على واحد يهودي، مثل ما احنا نقول هذا الكلام. الآن ممثلين كلهم مسلمين، واحد مسلم عربي حتى غير عربي اذا يجيد يمثل هو مسلم فيمثل، حتى غير مسلم ما في مانع، يعني ما عندنا شيء حرام، لان الاصل في الاشياء الاباحة. اللي يقول حرام ما عنده دليل ولا برهان ابدا، لا آية ولا حديث ولا عقل ولا منطق ولا كل شيء نهائيا. على كل لاحظوا المسألة، أنا أذكر هذه الأمور حقيقة والألم يأخذني، ألم البعد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه مع الأسف. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هؤلاء الشباب، يأخذ هؤلاء الشباب يوجههم إلى الحق؟ القرآن الكريم لما يتحدث عن الشباب كيف يتحدث عنهم؟ بأي صورة؟ هؤلاء شبان يعيشون في قصور وحياة فيها كل ملذات الحياة ما لذ وطاب، لكنهم قرروا أن يحملوا قضية، قرروا أن تكون لهم رسالة في الحياة، فاجتمعوا. الملك يعبد الأصنام، الشعب يعبد الأصنام، الدنيا كلها ساجدة للأوثان، بوابة المدينة لا يدخل أحد حتى يسجد للصنم المضروب على بوابة المدينة. هؤلاء اجتمعوا، وقسم فيهم كانوا وزراء عند الملك لكن شبان، فجلسوا في الليل قالوا يا جماعة صحيح هذا العمل اللي احنا ماشيين فيه؟ تعالوا نفكر، هذا الصنم الحجر هو خلق العالم؟ هذا الصنم خلق السماوات والأرض وخلقنا احنا وكلنا نسجد للصنم، صنم حجر لا يضر ولا ينفع؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا. خلص هذا كلامهم وكلام الجن أيضا الذين سمعوا القرآن الكريم الصحيح من رسول الله في سورة الجن. بعد ذلك قرروا أن يحملوا هذه القضية. رب العالمين يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب العالمين كله خير، لما أنت تؤمن بالله ما يتركك هكذا، يعطيك. إنهم فتية، ذول أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولاحظوا التعبير، يقول وزدناهم هدى، بعدها مباشرة يقول وربطنا على قلوبهم. الإنسان المؤمن الذي يزداد هداية على إيمانه الله يربط على قلبه، لا يعرف القلق، هذا مرض العصر اليوم، القلق، اليأس، الخوف، الاضطراب، الخوف من المستقبل، عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالشخصية، التردد في اتخاذ القرارات، الشخصية الضعيفة، هذه كلها سببها أنه ما في ربط على القلب، فتشوف الواحد ما يستطيع أن يتخذ قرار، يبقى متردد. بينما الإنسان المؤمن لا يأخذ قرار، يعرف الأمور واضحة أمامه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، لأن حملوا قضية فربط الله على قلوبهم، وإذا وقفوا بوجه الملك فلما رأوا أنفسهم لا يستطيعون الوقوف بوجه هذا الملك الآن، وهم لا يملكون من العدة والعدد إلا شيء نزر وقليل، قرروا أن يعتزلوا المجتمع. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، مرفقة، ويزدادون رشدا. سبحان الله، فراحوا إلى الكهف حتى يجلسوا ويتحدثوا ساعات، فأنامهم الله 309 سنين، بقوا 309 سنين. ولاحظ الشمس كيف، وترى الشمس تزاور عن كهفهم، إذا غربت وإذا طلعت الشمس تقرضهم ذات اليمين ذات الشمال، ونقلبهم، الله سبحانه وتعالى يقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وإذا آلاف القوانين تجري عليهم بأمر الله وهم شبان نايمين. بعد ذلك لما يستيقظون يطلبون أول شيء، الإشارة مرت لهذا المعنى ولكن ليس بهذا الشكل، أول شيء يطلبون الأكل الحلال حتى يشوفون الطريق صحيح، لأن اللقمة الحرام، اللقمة الحرام تعمل بصيرة، ما يشوف الواحد دربه وين يروح. واحد أحد المؤمنين أمس يحدثني حقيقة البارحة بالليل، يحدثني أنه صار عنده، هو تاجر من التجار، فعرضت له في ذم من الأيام قلم تجاري، صفقة تجارية، ويحصل فيها أكثر من 4 ملايين دينار، لكن لاحظ أن هذه الصفقة فيها شيء حرام، رفضها كلها، رفضها، قال لا خلاص 4 ملايين دينار من الحرام ما لها قيمة. شنو قيمة؟ والله لو 4 دراهم حلال أفضل من 4 ملايين دينار حرام، لأن ذيك نار، هذه دراهم حلال تجلب الخير وتدفع البلاء، ذيك الحرام نار، حقيقة النار. سبحان الله. كنا مع صديق من أصدقائنا في كندا، دخلنا في بيت الشخص، استقبلنا في ولاية كالجاري، في ولاية كالجاري، طلعنا من مونتريال إلى كالجاري بالطائرة في شهر رمضان قبل سنوات، فنزلنا في بيت شخص، سبحان الله منذ نزلنا في بيته إلى أن خرجنا منه 2 أسبوع بقينا، أو ما أدري كم، لكن في حدود 2 أسبوع قطعا. بعدين أنا التفتت إلى نفسي أنه سبحان الله ما أكلنا شيء في هذا البيت ولا شربنا شيء في هذا البيت، دائما الصبح يدعوننا ناس آخرين، الظهر يدعوننا ناس آخرين، بالليل يدعوننا ناس آخرين، لما نرجع تعبانين ننام فقط، ننام. كل شيء ما صنعنا في هذا البيت لا أكلنا ولا شربنا. أنا يوم سفري حقيقة تعجبت، قلت لهذا الشيخ علامة معي، قلت له مولانا أنت ملاحظ أنه نحن ما أكلنا عند هذا الرجل، وهو أيضا ما ألح علينا، وهذا غريب، واحد تجلس عنده 2 أسبوع ما يقول لك غداكم عندي، لا هو كان معانا وين ما نروح معانا، وجالية عربية إسلامية يوم هذا يدعونا يوم هذا يدعونا، وماخذين سرة وقائمة الإفطار صباحا، وين الريوق، وين تأخذ البريكفست مالك، والغدا وين، والعشاء وين، وسبحان الله، وبعدين في كل مكان في محاضرة، وفي كل مكان أسئلة وأجوبة، وفي كل مكان، فنرجع للبيت في حالة من الإعياء والمشقة والتعب، رأسا نضع رؤوسنا على الوسادة ننام. هذه الشكل. فما لاحظت أننا أكلنا وشربنا عند هذا الرجل، خلص يوم طلعتنا وإحنا طالعين، هو أعطى لولده، يمكن الآن هو يسمع هذا بالإنترنت، يمكن الآن بكالجاري هو يسمع، الله يهديه إن شاء الله، أعطى لولده أن يروح يحجز لنا تذكرتين. وين نروح إحنا؟ إلى ولاية وينزر، ولاية وينزر في نفس كندا اللي هي متاخمة لميشيغان، لديترويت، لأمريكا، لأن أنا كان عندي تسجيل بالتلفزيون هناك في أمريكا، فذولا يعبرون الشط هذا، النهر بين وينزر وبين ديترويت، ونسجل لهم مجالس لعاشورة، فرايحين على أساس نسجل مجالس لعاشورة، وهاي في شوال كانت، وبعدين أنا أجي للكويت. فهو أعطى فلوس لولده، أعطاه مال حجز تذكرتين، راح حجز تذكرتين وأخذ العفش وطلع للمطار، ونحن ذهبنا خلفه. لما وصلنا للمطار ما موجود الشاب، ما واصل، والعفش الجنط أيضا ما موجود. فهذا الرجل صار يغضب ويحكي على ولدي، قلت له انتظر، الغائب عذره معه، انتظر إلى أن يأتي. فبعد 10 دقائق لإقلاع الطائرة، أنا كان بجيبي فلوس 2000 دولار من الإمام الحسين سلام الله عليه، خاصة للحسين، من فلوس الحسين، أعطيتهم لهذه التذاكر، قلت لها اقطعي لنا تذكرتين اللي يقول هذا الرجل، قطعت لنا تذكرتين، تبه للمعنى. فالرجل قال لا شيخ ننتظر الآن، تذاكركم موجودة. قلت له خلاص إذا موجودة أنت خليها عندك، فلوس موجودة وخلاص. فقطعنا تذكرتين قبل الإقلاع، 5 دقائق إجا هذا، الآن تذاكرنا أخذت حسب الأصول، فإجا جاب الجناط ودخلوهم بلحظة واحدة للطائرة. ولماذا تأخرت؟ قال والله يا أبا هذه السيارة، شايف هاي سيارة المرسيدس؟ قال فيها شيء؟ لا، آخر موديل. قال وقفت في الطريق 1 ساعة كاملة، كلما عالجنا الميكانيك الدنيا ردنا نحركها ما تحركت. بعد 1 ساعة أنا هكذا فتحت السويتش ما لها اشتغلت وأجينا، يعني ساعة حجز في الطريق. الآن لماذا؟ حتى تذاكر السفر ما تصل إلي. ليش؟ شوف العلة ولاحظ السبب واعرف من هو الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني احنا مسافرين إلى ولاية وينزر نريد أن نقرأ مجالس عاشوراء، مجالس الإمام الحسين، ولازم يسجلوهم بالتلفزيون، وحاجزين هذا تشانل 7 اللي هو في ميشيغان، وحاجزين من عنده وكذا، ومحطات أخرى جايين حتى نسجل لهم لعاشوراء اللي بعد 3 أشهر. فإذا رايحين للحسين، احنا كل شغلنا مع الحسين. أنا ما أتحرك خطوة واحدة إلا لأهل البيت، ما عندي شغل ثاني. أنا شغلي أهل البيت سلام الله عليه، من طفولتي إلى آخر لحظة في حياتي ما أخدم أحد إلا الحسين وأهل البيت، ما عندي علاقة بأحد. شوف هالمسألة هذه. الآن وصلنا نريد أن نروح للطائرة، هذا الرجل صار يودعنا، هو الرجل اللي كنا في بيته ولم نأكل ولم نشرب طيلة 2 أسبوع، وأعطى 2 تذكرة سفر وما وفق لأن نأخذ 2 تذكرة من عنده، أنا أعطيت فلوس من عندي وحجزنا، وابنة في الطريق ساعة كاملة السيارة تعطلت حتى بعدين وصل، لازم أنا أحجز بعدين السيارة تشتغل. التفت شو؟ لأن إذا وصل التذاكر عنده موجودة نسافر فيها. لاحظ يا حبيبي، شوف الكون مرتبط بأهل البيت. الآن والله 4 دقائق للإقلاع، بعد رأسا ندخل وتروح الطائرة، يعني رحلة داخلية كانت ما فيها لا جواز ولا كل شيء ولا ترتيبا. هذا صار يودعني الرجل، قال مولانا ادعوا لي الله سبحانه وتعالى يخلصني من هذا البلاء اللي أنا فيه. قلت له خير إن شاء الله، خبرني شنو البلاء بسرعة أحكيه. أنا أقول له، قال أنا عندي مصنع خمر. الله أكبر. قال أنا عندي مصنع خمر وبمجيئك عندي في البيت صار لك 2 أسبوع، أنا قررت أني هذا أتخلص منه وأبيعه وأتوب إلى الله. أقول يمكن هو لا يسمع صوتي في ولاية كالجري، وإن شاء الله تاب ويسمع يا أبو فادي، أنا أخاطبك اسمع أبو فادي، هو انطلق إلى الله سبحانه وتعالى. قال أنا قررت أني أتوب إلى الله وهذا أتخلص منه وأروح للحاج. قلت له بارك الله فيك، ورحت ودموعي صبت، صرت أبكي. الشيخ اللي معي عالم جليل قال ليش تبكي؟ قلت له تعرف المعجزة شنو ولا ما تعرفها؟ قال لا والله ما التفتت. قلت له اولا احنا صارنا 2 أسبوع ما اكلنا في بيت هذا الرجل، لان الان يقول لي عنده مصنع خمر شغله بالخمر يشتغل، وانا ما ادري، لو ادري اصلا ما نزلت عنده في البيت، ففلوسه كلها فلوس خمر. بعدين تعرف انه ابن هذا راكب المرسيدس ساعة كاملة حجزه الحسين في الطريق، الله حجزه في الطريق حتى التذاكر ما اركب فيهم، ما نسافر احنا مسافرين لمجالس الحسين بفلوس خمر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله ما يسمح لواحد رايح يقرع الحسين يطير بطيارة دافع فلوسها واحد خمار. صار الشيخ يبكي، قلت له والله الطريق كله لازم تبكي وأنا أبكي وياك حتى تعرف المسائل. احنا والله جايين الكندا ومونتريال وطالعين من مونتريال الكالجري وبالطائرة ساعات، والتقينا بالجالية وخلص. لا، كلها محسوبة عند الله وعند أهل البيت، كلها محسوبة عند الحسين. وشوف الحسين كم له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. حقيقة أنا الآن نقلتكم، الله يشهد، هذا شعري وقف الآن لأني ذكرت الحادثة بكل تفاصيلها. كيف هذا الرجل لازم ولده يحتجز في الطريق والسيارة تنطفئ وما حد يشغلها أبدا حتى أنا أشتري بفلوس الحسين تذاكر سفر، لأني رايح المجالس الحسين. ما يسمح لي أبو علي أني أخذ فلوس حرام وأسافر فيها، ولا يسمح لي أن تدخل لقمة حرام في بدني وأنا أخدمهم. وهاي مو بالنسبة لي، لكم جميعا أنتم حتى اللي تحضرون مجالس الحسين وتبكون، هذه الدمعة لها أثر على أولادكم وعلى ذرياتكم وعلى دفع البلاء عنكم وعن هالبلد هذا وعن كل أحد. هذه قضايا لا تتصورها بسيطة. لذلك يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبه، ربطنا على قلوبه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب معروفة، آمن معروفة، عمل صالحا، خلص آمن وعمل صالحا، إذن ثم اهتدى ماذا تعني؟ ثم اهتدى لولاية أهل البيت، ثم اهتدى لمحبة أهل البيت، ثم اهتدى لعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، واهتدى للإمام صاحب الأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الهداية معناها، هذا القرآن صريح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. هذه لاحظها بدقة. فدائما الإسلام بمناهجه التربوية يربينا، ونحن حقيقة ما أدري كيف نشكر الله. وحياة عيونك، لو واحد لو يعمر مليارات السنين على أن يشكر نعمة واحدة، هذه النعمة، النعمة هاي النعمة، نعمة الولاية. الدنيا تنتهي، يوم جوع، يوم شبع، يوم مرض، يوم صحة، تنتهي، تخلص الحياة، لا تفكر فيها. والمشكلات بالحياة جيدة أيضا، أيضا أبين لك، الحياة من دون مشكلات مثل الطعام بلا ملح، هذه دائما أذكرك فيه. المشكلة في الحياة إذا تعرف كيف تتعامل معها، كيف تكسرها، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالدعاء، بحضور هذه المجالس. تفرغ نفسك لحضور هذه المجالس خلال هالشهرين، مو فقط بالعشرة الأولى، لا، تحضر العشرة الأولى، قتل فيها الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن الآن عندك الطريق وأبناء الحسين وعائلة الحسين، فلاحظ المسألة وين تمشي. كل ما تحضر في هذه المجالس تأخذ منها. الحضور هو رحمة، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الحضور بهالمجالس نعمة، فلو عمرنا مدى الأحقاب على أن نؤدي شكر هذه النعمة والله ما تمكننا. لا، بل شكر نعمة واحدة من نعم الله، كما يقول الإمام علي بن الحسين، يقول ما تمكننا، وكيف أستطيع يا رب أن أؤدي شكر نعمك؟ والشكر نعمة يحتاج إلى شكر. أنت لما تشكر الله هو نعمة، فتحتاج إلى شكر، فإذا ما تستطيع أن تصل. شوف، وأهل البيت لما يحكون لاحظ النور في كلامهم والعمق في كلامهم، العمق في كلامهم. فيأتي القرآن الكريم يبين أنك أنت أيها الإنسان، أيها الشاب الطيب، يجب أن تكون عندك قضية، أيتها المرأة الطيبة الطاهرة، يا من سرت على طريق الحوراء زينب والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، انظري إلى الحوراء زينب وأهل البيت ماذا صنع. لازم تكون عندك أيضا أنت المرأة، تكون عندك قضية مقدسة، وأنت الرجل قضية مقدسة، وأنت الشاب، وأنت الشابة. دائما القضية إذا كانت عندنا ترفعنا، ترفع مستوانا. الإنسان من دون قضية ينطفئ مثل شمعة منطفئة، تضر تنفع. الإنسان صاحب القضية دائما يتوهج، عنده قضية دائما تشوف يتوهج. وإذا ما تكون عندك قضية الحق، يأتي الباطل يجعل قضية إلى عندك، لأن مستحيل واحد يعيش من دون قضية. أنبهكم، شفتوا؟ شايف الجلاس، هذا الجلاس، الإناء، شايف الإناء؟ الإناء دائما، أي إناء احمله معك، هذه قاعدة فيزياوية، الإناء فيه هواء، إذا ملأته ماء خرج الهواء، صح ولا مو صحيح؟ خرج الهواء من عنده. إذا فرغت من الماء امتلأ هواء. القلب كذلك، فرغ القلب من ذكر الله يمتلئ بذكر الشيطان، فرغ القلب من حب الله يمتلئ بحب الدنيا، فرغ القلب من الصدق يمتلئ بالكذب، فرغه من الحق يمتلئ بالباطل، وهكذا. مستحيل واحد يترك الحق ويقول لك أنا حفظت قلبي من الحق ومن الباطل، لا أبدا، هذا كذب على الله. اللي يترك الحق قلبه مفعم بالباطل، اللي ما يحضر عند الحسين يروح ليزيد رغما على أبوه، ما في كلام، لأنه خطين أمامك، إما الحسين أو يزيد، إما الإمام أمير المؤمنين علي وإما معاوية، إما رسول الله وإما أبو جهل وأبو سفيان، ما في مجال. موسى وفرعون، إبراهيم والنمرود، ما ممكن، ملائكة شياطين، جنة نار، كل واحد من عندنا له كرسي، له كرسيان، كرسي في الجنة وكرسي في جهنم لكل إنسان، ودائما هذه الكراسي موجودة. الآن في 6 مليارات إنسان، بهاللحظة اللي نتحدث فيها يوجد 12 مليار كرسي للناس اللي موجودين على الأرض، 6 مليارات كرسي في الجنة، 6 مليارات كرسي في النار. مشينا على الحق، هذا كرسيك في الجنة، خذ. تركنا الحق، راح الجهنم. ولذلك اللي يروح الجهنم يبقى كرسيه فارغ في الجنة، صح ولا مو صحيح؟ ها؟ ولذلك لما يتحدث القرآن عن المؤمنين يقول أنهم يرثون الفردوس، الفردوس هم الوارثون لها، الوارث الجنة، تلك الجنة نورثها، في بعض الآيات نورثها، يعني لماذا نورثها؟ لأن حتى الكراسي اللي موجودة في الجنة وتركها أصحابها وراحوا للنار، الله يعطيك إياها إلك، لاحظت كيف؟ لذلك المسألة جدا عميقة إذا ما نلتفت إلها، والله خطر كبير أمامنا إذا ما انتبهنا إلى هذه الحياة. يجب أن تكون عندنا قضية. أبو الصلت الهروي هذا إنسان ثقة، عالم جليل من أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يقول أبو الصلت الهروي وهو الثقة، والخبر ينقله الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا بهذا الكتاب العظيم، يقول دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فقال لي يا أبا الصلت رحم الله من أحيا أمرنا، فقلت له سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم، هاي القضية، شوف لما تكون عندك قضية، قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. ما أجمل هذا الحديث والله، يتعلم علومنا، مو علوم غيرنا، لا، علومنا أهل البيت، يعني ما تأخذ إلا منهم، ما تسمع إلا منهم، لأن إذا أصغيت لغيرهم الخطورة هناك، الخطر هناك، لا، اسمع منهم بعدين اجعلهم ميزان بينك وبين الآخرين. شوف إذا جاءت كلمة من الآخرين تمشي على هذا الكلام، فأنت عندك الأصل موجود من أهل البيت تمشي عليه، كما قال الإمام أبو جعفر الباقر لمحمد بن مسلم، الإمام الباقر سلام الله عليه، قال يا ابن مسلم والله الذي لا إله غيره كل علم لا يخرج من هذا البيت، وأشار إلى بيت علي وفاطمة وبيتهم، قال كل علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل، ما مقبول. وهذا الصحيح، لأن الله يقول لحبيبه المصطفى، يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني صريح العبارة، إذا ما تعلن ولاية أمير المؤمنين كأنك ما صنعت شيء، وهذه القضية واضحة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فما رأيكم أيها الأحبة رجال ونساء أنه الليلة تكون عندنا قضية، يصير نحمل قضية ولا ما يصير؟ نجرب أنفسنا أنه الدفاع عن أهل البيت الآن مبدئيا، الدفاع عن أهل البيت بأي شيء، ندافع عنهم بأقلامنا بألسنتنا، ندرس فكرهم، نروح إلى أي مكتبة نأخذ كتاب نسمع، نساهم في بناء مشروع، في بناء مستشفى، في بناء حسينية لأهل البيت، في بناء مسجد، في بناء ميتم نجمع هؤلاء الأيتام ونربيهم على محبة أهل البيت، لأن الآخرين يجمعوهم يربوهم على بغض أهل البيت. ملتفت كيف؟ في مياتم الآن موجودة يربون هاليتامى على بغض أهل البيت. يطلع واحد يستهزئ بالإمام الحسين وبالإمام أمير المؤمنين وبالإمام هكذا. أنا أذكر في دولة أوروبية كان عندنا مجلس في مسجد من المساجد، فكنا نضع قطع هكذا: والله لا أعطيكم بيدي أطاع الذليل، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، قطع هذه الشكل بالعربي والإنجليزي. فلما نأتي في اليوم الثاني نجد أنها منزوعة. لماذا يا مدير المسجد؟ قال: لأن في الصباح عندنا مدرسة للأطفال، هذول الأولاد الصغار يجون عندنا مدرسة. قلت: وما هو المانع أن تكون هذه القطع موجودة؟ قال: لا، هؤلاء يتعرفون على الحسين وإحنا ما نريدهم يتعرفون على الحسين. قلت: لا بارك الله فيك، هكذا قلت له، يعني مو خليتها بقلبي، قلت له: لا بارك الله فيك، لأنك كيف تدعي أنك مسلم وما تريد هؤلاء يتعرفون على الحسين؟ قال: لا، لأن بعدين يسألون من قتل الحسين وهذا تصير فتنة. اسمع شلون فلسفة. الله سبحانه وتعالى يذكر هابيل ومقتله، بعدين هذا يزيد قتل الحسين، بنو أمية قتل الحسين، هذه حقيقة تاريخية تتركها أنت؟ وإذا كانت فتنة لماذا الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا؟ لماذا الرسول كان يبكي على الحسين؟ لماذا؟ يعني منطق ما يقبل أي أحد، ما في إلا البعد عن الواقع وعن الحقيقة. فكان ينزعوهم هاي الجسمه حتى ما يسمعون، خلص ما أعرف. حسين مني وأنا من حسين. شايفين في مسجد الإمام الحسين، في مسجد مولانا الإمام الحسين في القاهرة، شايفين أنه بعض الخطباء العلماء لما يتكلم في كرسي موجود منبر للإمام الحسين للمسجد، فهذا الخطيب المتكلم أحيانا يتحدث هكذا، تشوف الحديث وراء ظهره مكتوب: قال رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ويا ليت هو بأثناء تفسيره للقرآن يفسر هذا الحديث، يفسر للناس حتى يبين الحقيقة، يبين الحقيقة للعالم، وكيف هذه الأحاديث، وكيف الرسول كان يبكي على الحسين، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإمام الحسين حبه قضية، وأي قضية أعظم من هذه القضية؟ الدفاع عن الحق. وإذا هذه الليالي رأس الحسين من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن أرض إلى أرض. أي نعم. وسيدة المخدرات زينب روحي فداها مربطة بالحبال. اقرأوا التاريخ يا أخوة، اقرأوا التاريخ وانظروا إلى كم مكان وكم عدد البلدان التي مر بها أهل البيت وسبايا الإمام الحسين وسبايا آل الرسول. قسم من البلدان كان يغلقون الأبواب أمامهم ما يسمحوا لهم بالدخول، قسم من البلدان يفتحون الباب يأخذون رأس الحسين ويبكون عليه. ذاك اليوم كنت أحصي أكثر من 10 من المسيحيين في الطريق هداهم الله ببركات رأس الحسين. مسيحي هذا نصراني، ليس فقط الراهب الذي رأى رأس الحسين، لا، كثير مناطق مناطق مناطق. وتعال شوف وكيف أخرجوا من الكوفة السبايا وساروا بهم على تكريت وعلى نهر الفرات وعلى الجزيرة، الجزيرة اللي في سوريا، منطقة الجزيرة، مشوا بهذا الطريق، وبعدين التفوا هكذا على حمص وعلى حما وعلى حلب وعلى بعلبك وعلى كذا إلى أن وصلوا إلى دمشق. لذلك في قبر في بعلبك لخولة بنت الحسين، قبر موجود يرحون طفلة صغيرة ماتت في الطريق من الحبال والسياط والجوع، فهناك لها قبر صغير أيضا، بس يجون الناس يطلبون حوائجهم من الله ببركات هذه اليتيمة المنكسرة اسمها خولة بنت الحسين سلام الله عليك. يا أبا عبد الله، تلاحظ هذا الراهب الذي رأى الرأس وسأله، بعدين أخذ الرأس وتركه في حجره وجلس يبكي الليل كله، إلى أن طر عمود الفجر قال: يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمد عبده ورسوله رسول الله، وأنك ولي الله وابن ولي. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام، هذه كلها بكفة. وتعال شوف لما وصلوا إلى الشام، لما وصلوا إلى الشام وقد أعلنت الأعياد في الشام، فدخل سهل بن سعد الساعدي، دخل بلاد الشام، يقول: دخلت فرأيت الشام مطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت: ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: يا شيخ، نراك غريبا. قلت: أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا: يا سهل، يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما الآن، والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ولم؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت: وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون، من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول: وقفت وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، الأطفال صغار مربطين بالحبال، شفاههم ذابلة من الجوع، أثر الغبار على رؤوسهم على عيونهم، يتمايلون. تعرف هذا الطفل من الطريق ما يستطيع أن يمسك نفسه، طفل صغير. ولذلك رقية بنت الحسين وقعت من القافلة في الليل، وقعت وطاحت بأبي أم، فيبقى الطفل يتمايل يمين وشمال هكذا. يقول: رأيت رجل عنده رمح في سنان، عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله، وجواري، وكلمة جواري كثير مؤلمة، يعني كثير مؤلمة، ما أنا ما أشرحها، ما أستفيض فيها، بس أنت تعرف المعنى الدقيق. يقول: شفت جواري بنات، يعني أيضا على الرواحل اللي مركبيهم ومربطيهم بالحبال، لأن من البنات اللي مركبيهم؟ يقول: دنوت من أولاهن، أول وحدة سألتها، سلمت عليها، قلت: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. يقول: هذه طعنتني طعنة بقلبي. سهل: حقك يا سيدي، حقك، أنت رجل صحابي جليل غيور، سكينة بنت الحسين، أنت سكينة بنت الحسين بهالحالة مسبية، أنت بنت الحسين، بنت الزهراء، بنت رسول الله. قالت: يا سهل، أعندك دراهم؟ قلت لها: سيدتي، ألك حاجة؟ أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه. قالت: يا سهل، قل لصاحبي حامل الرأس اللي شايل رأس أبي الحسين، قل له يخرج الرأس من أوساط المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يقول: ذهبت ودفعت له ما وعدته، وأخرج الرأس من بين أوساط المحامل. ولاحظ، سكينة روحي فداها لما تتحدث، تقول لسهل: إذا أخرجت الرأس من أوساطنا الناس راح يتركوننا وينظرون للرأس، انظر إلى جمال الحسين كم هو عظيم، جمال رأس الحسين. يقول هكذا: بعد ذلك رجعت، سيدتي من معكم من الرجال؟ قالت: أخي زين العابدين. أين هو سيدتي؟ قالت: ذاك زين العابدين على الناقة، انظر إليه. سهل بن سعد يقول: جئت أتعثر إلى أن وصلت إلى سيدي ومولاي، أخذت قدمه أقبله، أقدام الإمام، سيدي أنا سهل بن سعد خادمكم، مولاي عندك حاجة؟ قال: يا سهل، عندك ثوب زائد؟ قلت: سيدي، هذه عمامتي، ما تصنع بها؟ قال: يا سهل، اجعلها تحت هذه الجامعة، فقد أكلت عنقي. يقول: لما رفع الجامعة تدفقت الدماء من رقبة الإمام سلام الله عليه، ويدخلون مجلس يزيد، وبهذه الحالة والكيفية وماذا يصنع يزيد ابن معاوية لما وضع رأس الحسين بين يديه وصار يضربه بصوته؟ سكينة وفاطمة تقولان لعمتها زينب: عم قولي ليزيد لا يضرب رأس أبي الحسين. الله أكبر الله أكبر. فقام يزيد وصنع صنيعا برأس الحسين، والله لا أستطيع أن أقول هذا الكلام ولن أقوله ما دمت حيا، لكن أبسط شيء الذي أذكره لكم أنه رفس رأس الحسين برجله. هذه الرواية ينقلها الإمام علي بن الحسين زين العابدين، يقول: لما نظرت عمتي زينب إلى صنيع يزيد أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، خويا ذبيتني على الغرب قوة، انا لحقتك على ريحة الخوة، اشوف الشمر بيها السوى، يا خويا صوت علمتوني تلوى. يقوم واحد من اهل الشام يطلب فاطمة بنت الحسين من يزيد، لا اله الا الله، يقول له: هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة: خفت واخذت بثياب عمتي زينب. فقالت تقول: وكانت عمتي تعلم ان ذلك لا يجوز. فقالت: ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. قال يزيد: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال: إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ شتمها. فرقت العقيلة زينب، ما سامع واحد يشتمها قبل يزيد ابن معاوية، رقت وسالت عبرتها وفاضت دموعها، وكأنما هي تمنت، هكذا أمنية كانت عندها، كانت تتمنى حضور رجل واحد بذيك الساعة أو يسمع يزيد يشتمها ويشتم أمير المؤمنين، كانت تتمنى حضور ابي الفضل العباس قمر العشيرة. قل له: اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود، اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوي بعود. لما سمعت هند زوجة يزيد بامرأة متكلمة اطرقت برأسها الى الارض، تسألها احدى نسائها: اميرة ما لي اراك مطرقة؟ قالت: ويحك، انا اسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي علي بن ابي طالب. اذهبي وتحققي، ما الخبر؟ ذهبت رجعت، قالت: سيدتي يقولون المتكلم امرأة اسمها زينب. ويحك سليهم، زينب ابنة من؟ ذهبت ورجعت مهرولة: سيدتي يقولون زينب ابنة علي بن ابي طالب. لما تحققت اقبلت ودخلت، فلا يزيد بمجلسه حاسرة الرأس مكشوفة الحجاب مهتوكة الحجاب. لما نظر اليها يزيد قالت: يزيد، رأس الحسين على باب دارنا، وهذه زينب بمجلسك صريخة آل عبد المطلب. قال لها: اعولي على الحسين يا هند، فانه صريخة بني هاشم. اما الحوراء زينب لما نظرت الى هند غالبتها دموعها وعبراتها: بين بين يا هند خان الدهر بين، يا هند خان الدهر بين، ابونا نشتل واحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبرها لي بالمر علينا. وسعف الليالي غدرت بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعاء الحفظ لازم تقرؤوه كل يوم، إذا أنا نسيت ذكروني، لأنكم تحتاجون لهذا الدعاء، تحتاجونه، فاقرؤوه كل يوم، اقرؤوه حتى في بيوتكم إذا حافظيه اقرؤوه، وشجعوا المؤمنين والمؤمنات على قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.